الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مزاجي كلش متعكر يعني كان كلامنا في حكم الأيادي المتعاقبة في حكم بعضها إلى بعض وقلنا إذا رجع المالك على البائع ولم يكن المالك غارا للمشتري ولم يكن البائع غارا للمشتري جاز للبائع الرجوع على المشتري فيما غرمه للمالك. والسؤال هنا لماذا يجوز له الرجوع على المشتري وما هي الضابطة في جواز رجوعه على المشتري؟ قلنا يوجد جوابان. الجواب الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال إن الأيادي المتعاقبة ضامنة على نحو البدل، وقد تقدم بيانه في الدرس السابق. الجواب الثاني لصاحب الجواهر رحمه الله حيث قال إن اشتغال الذمم المتعددة بمال واحد مستحيل، كما إن عدم اشتغالها جميعا مستحيل أو غير معقول، فلا بد من اشتغال ذمة واحدة بالمال الواحد، وهذه الذمة الواحدة هي ذمة من تلف المال عنده أي المشتري. فمن تلف المال عنده اشتغلت ذمته بالبدل، وهذا الاشتغال هو اشتغال ذمي. طبعا نعبر ذمي يعني اشتغال للذمي. فالخطاب الشرعي المتعلق بالمشتري هو خطاب وضعي ذمي، أي اشتغلت ذمته وهو ضامن. نعم، البائع باعتبار أن يده كانت على العين في مرحلة سابقة فيجوز للمالك أن يرجع على البائع ويأخذ منه البدل، ولكن الخطاب المتوجه إلى البائع هو حكم شرعي تكليفي، خطاب شرعي تكليفي وليس خطابا ذميا وضعيا. ومن هنا يتضح لك الفرق بين الخطاب المتوجه إلى البائع والخطاب المتوجه إلى المشتري. فالخطاب المتوجه إلى المشتري خطاب ذمي وضعي يترتب عليه الضمان، أما الخطاب المتوجه إلى البائع فهو خطاب شرعي تكليفي، أي يجب على البائع أن يؤدي إلى المالك الأصلي وجوب شرعي، يجب عليه أداء العين أو بدل العين، هذا وجوب شرعي وليس وجوبا ذميا وضعيا. ولذلك لو طالب المالك البائع ودفع البائع العوض إلى المالك فهذه معاملة قهرية، إذ أن المالك يملك البائع ما في ذمة المشتري، فتكون معاوضة قهرية، عوضها الأول ما دفعه البائع إلى المالك، وعوضها الثاني ما في ذمة المشتري، والنتيجة البائع سيمتلك ما في ذمة المشتري لأنه دفع بدله إلى المالك الأصلي. هذا ما يقوله صاحب الجواهر. المصنف يورد عليه 5 إيرادات، لكن قبل ذلك نقرأ كلام صاحب الجواهر. قال، طبعا قرأنا بداية الكلام إلى أن قال: وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وهو المشتري وبين غيره اللي هو البائع. الفرق وين؟ الذي خطابه بالأداء شرعي، خطاب من هاي الذي صف علم للبائع، يعني غير من تلف المال في يده، وبين غير من تلف المال بيده الذي خطابه بالأداء شرعي. يعني شنو شرعي؟ يعني تكليفي لازمي وضعي، هذا هو الفرق. إذا من تلف المال بيده فالخطاب ذمي بالنسبة إليه وضعي، أما البائع الخطاب إليه شرعي تكليفي. لماذا شرعي تكليفي وليس ذمي بالنسبة للبائع؟ يقول: إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد، بل هذا غير معقول أن تشتغل ذمم عديدة بمال واحد، وبما أن ذمة المشتري اشتغلت بالمال فلا يعقل أن تشتغل به ذمة البائع أيضا. فحينئذ إذا كان الحكم بالأداء شرعي لا ذمي، أو هذا بالنسبة للبائع، وذمي لا شرعي بالنسبة للمشتري، يرجع عليه على من؟ على المشتري الذي الخطاب بالنسبة إليه ذمي، ولا يرجع هو على غيره، يعني المشتري لا يرجع على البائع، لأن الذمة التي اشتغلت هي ذمة المشتري فقط دون غيره. انتهى كلام صاحب الجواهر. المصنف يورد عليه 5 إيرادات. الإيراد الأول: قولك يا صاحب الجواهر الخطاب للمشتري ذمي وللبائع شرعي، هذا لا نتعقله ولا نقبله، لأن الخطاب في المقام خطاب واحد، وهو خطاب على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإما أن يكون شرعيا تكليفيا بالنسبة إليهما معا، يعني بالنسبة إلى المشتري وبالنسبة إلى البائع، وإما أن يكون خطابا ذميا وضعيا بالنسبة إليهما معا. أما أن يكون بلحاظ أحدهما ذميا وبلحاظ الآخر شرعيا فهذا غير صحيح، إذ لا يوجد لدينا خطابان، وإنما لا يوجد لدينا إلا خطاب واحد، والخطاب الواحد إما ذمي لهما وإما شرعي لهما. أما هذه التفرقة فلا أساس لها. قال الرد الأول: وأنت خبير بأنه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وهو المشتري وخطاب غيره، يعني غير من تلف في يده وحسب المثال هو البائع، بأن هاي بأن تتعلق بالفرق، لا وجه للفرق بينهما بأن خطابه يعني خطاب من تلف بيده فهو المشتري ذمي وضعي وخطاب غيره شرعي، هذه التفرقة لا وجه لها. لماذا؟ يقول: مع كوني دلالت على اليد ما أخذت حتى تؤدي بالنسبة إليهما على السواء، والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره، غير من؟ غير على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هو خطاب واحد، وإذا كان خطابا واحد فنسبته إليهما على السواء، فلا معنى للفرق بينهما. هذا أولا. ثانيا، هو فرق بين الخطاب الذمي والخطاب الشرعي، يعني قسم الخطاب إلى نوعين، ونحن لا نتعقل ذلك، إذ بناء على آرائنا في علم الأصول حسب كلام الشيخ الأنصار، يعني مضمون كلامه أنه لا يوجد لدينا خطاب شرعي ذمي، خطاب ذمي وضعي وخطاب شرعي تكليفي، لأنه لا يوجد لدينا إلا خطاب تكليفي، أما الخطابات الوضعية فهي منتزعة من الأحكام التكليفية، وليس لها جعل مستقل ووضع مستقل، بل الوضع الأساسي للحكم التكليفي، وينتزع من الحكم التكليفي الحكم الوضعي. وفي محل كلامنا خطاب على اليد ما أخذت هو خطاب تكليفي، أي يجب عليها إرجاع ما أخذت، ولكن هذا الخطاب التكليفي ننتزع منه الحكم بالضمان عند التلف، فهذا حكم منتزع وليس في قبال ذلك الحكم. قال: مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره صاحب الجواهر من الخطاب بالأداء الذي هو الخطاب التكليفي والخطاب الذمي الذي هو خطاب وضعي، بل لا يوجد إلا خطاب واحد والآخر منتزع منه. الجواب الثالث، ما قاله صاحب الجواهر من أنه لا يعقل اشتغال الذمم العديدة بمال واحد، ولذلك تشتغل ذمة من تلف المال بيده فقط وفقط دون غيره، نقول هذا حكم خلاف الإجماع، إذ اتفق الفقهاء على أن الأيادي متعاقبة كلها ضامنة، ولكن ضامنة على أي طريقة؟ على نحو البدل، فإن أدى أحدها سقط عن الجميع، وإن أبرأهم المالك سقط عن الجميع، وإلا فالجميع مطالب وضامن لكن على نحو البدل كما بينا. إذن كلام صاحب الجواهر خلاف الإجماع. ثالثا، مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كل من ذوي الأيدي في كونه مشغول الذمة بالمال فعلا، الجميع مشغول الذمة، بينما صاحب الجواهر يقول الأخير فقط هو مشغول الذمة. طبعا ما لم يسقط بأداء أحدهم أو يسقط بأداء أحدهم، إذا أدى أحدهم سقط عن الباقي، أو إبراء المالك، إذا أبرأهم المالك أيضا سقط عن الجميع. أما إذا لم يؤدي أحدهم ولم يسقطه المالك فالذمم جميعا مشغولة لكن على نحو البدل. هذا المطلب له نظير في باب الدين. يقول في باب الدين توجد جملة من الأحكام المترتبة على المديون، هذه الأحكام جميعا تترتب في محل كلامنا على الأيدي المتعاقبة. ما هي هذه الأحكام؟ نقول أولا، إن أدى المديون المال باختياره سقط الدين، أما إذا لم يؤده باختياره طولب، فإن عاند ألزمه الحاكم الشرعي، فإن لم يؤدي وضع الحاكم الشرعي يده على ماله وباعه وسدد به الدين، مثل يضع يده على داره أو بستانه أو سيارته فيبيعها ويؤدي بها الدين. هكذا في محل كلامنا، كل يد من الأيادي المتعاقبة تطالب بأداء ما في ذمتها، فإن أدت بها ونعمت، فإن لم تؤدي أجبرت، وهكذا إلى آخر ما بينا. هذا الحكم الأول. قال نظير، الاشتغال بغيره، يعني نظير اشتغال الذمة بغير المال المذكور في محل كلامنا وهو المال المبيع فضولا، نظير اشتغال الذمة بغيره من الديون في جملة من الأحكام. الحكم الأول في إجبار المديون على الدفع، أو إذا رفض الدفع الدفع عنه من ماله، هذا حكم مشترك بين الدين وبين ما نحن فيه. الحكم الثاني، أحكام أربعة نقرأها سريعا، وتقديمه على الوصايا، إذا مات المديون أول ما يخرج الدين، هنا كذلك لو مات أحد الأيادي المتعاقبة أول ما يخرج هذا المال الذي في ذمته. الحكم الثالث، والضرب فيه مع الغرماء، يعني إذا كان المديون مفلسا وحجر على ماله وكان المال الذي لديه لا يكفي لسداد الديون، فيعطى كل دائن نسبة من هذا المال بقدر ما له من دين. هكذا فيما نحن فيه. الحكم الرابع: ومصالحة المالك عنه مع آخر. مالك الدين يستطيع أن يصالح شخصا آخر على هذا الدين، يقول له أعطني هذا الكتاب وخذ ديني الذي على زيد مثلا بالمصالحة. هنا كذلك المالك الأصلي للمبيع فضولا يستطيع أن يصالح على ما في ذمة الأيادي المتعاقبة. زين. ومصالحة المالك عنه عن هذا المال الذي في الذمة مع شخص آخر إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمة، فكل هذه الأحكام موجودة بلحاظ جميع الأيادي، وهذا يعني أن الأيادي جميعا مشغولة الذمة. الرد الرابع: صاحب الجواهر قال المعاملة بين المالك الأصلي والبائع ستكون معاملة قهرية، أي إذا دفع البائع البدل إلى المالك صارت معاوضة قهرية. الجواب: المعاوضة إما اختيارية ناشئة عن القصد والإنشاء، أكو إنشاء وقصد وإرادة، وهذه ليست موجودة في محل كلامنا، إذ لم يحصل إنشاء للمعاملة بين المالك والبائع. إذن لا توجد لدينا معاملة اختيارية. أما المعاملة القهرية التي لا تحتاج إلى إنشاء فهذه المعاملة لها موارد خاصة نصت عليها الشريعة، وليس من تلك الموارد ما نحن فيه، وهو رجوع المالك على البائع، إذ لم يذكر لا في نص ولا في فتوى أنها تعتبر معاملة قهرية. إذن لا هي معاملة اختيارية ولا هي معاملة قهرية. إذن كيف تقول يا صاحب الجواهر هي معاملة قهرية؟ قال رابعا: مع أن تملك غير من تلف المال بيده، حسب كلامنا من هو؟ البائع. تملكه لما في ذمة من تلف المال بيده وهو المشتري بمجرد دفع البدل. صاحب الجواهر شنو قال؟ بمجرد أن يدفع البائع البدل امتلك ما في ذمة المشتري، وهي معاملة قهرية. نقول هذا التملك لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري. أما الاختياري فيحتاج إلى إنشاء ولا يوجد إنشاء، أما القهري فله موارد محددة وليس منها هذا المورد. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح لا توجد معاملة قهرية، بل بمجرد دفع البدل من قبل البائع سقط حق المالك بالمطالبة. لماذا سقط حقه بالمطالبة؟ لأنه استلم البدل، وإذا استلم البدل فالمتدارك لا يتدارك مرة أخرى، فليس من حقه أن يطالب المشتري، سقط حقه. نعم البائع له مطالبة المشتري. قال: بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره. هو حق المال ثابت في ذمة من؟ في ذمة من تلف المال عنده وهو المشتري. فالبائع إذا دفع البدل، إذا دفع البائع البدل سقط حق المشتري الثابت في ذمة، سقط حق المالك الثابت في ذمة المشتري. لماذا سقط؟ بدفع البائع له. قال: بل المتجع على ما ذكرنا أن كل منهم مشغول الذمة على نحو البدل، سقوط حق المالك عمن تلف في يده وهو المشتري لماذا يسقط؟ بمجرد أداء غير من تلف المال بيده وهو البائع. لماذا يسقط؟ يقول: لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك، فالمتدارك لا يتدارك مرة أخرى، فحق المالك سقط بأداء البائع. هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس: ذكر الفقهاء أن المالك الأصلي إذا رجع على البائع جاز للبائع الرجوع على لاحقه. فلو افترضنا أن الأيادي المتعاقبة كانت عديدة، يعني البائع أعطاه لزيد، وزيد أعطاه لعمر، وعمر أعطاه لبكر، كم أيدي صارت؟ كم أيد؟ أربعة أيادي: البائع والمشتري الأول والمشتري الثاني والمشتري الثالث. فلو فرضنا أن المالك الأصلي رجع على البائع، إذن ما هو مقتضى كلام صاحب الجواهر؟ أن البائع لا يجوز له الرجوع على الأيادي المتوسطة، وهي يد المشتري الأول ويد المشتري الثاني، بل يجوز له الرجوع على من تلف المال بيده وهو المشتري الأخير، أما ما قبله لا يجوز الرجوع عليه. هذا مقتضى كلام صاحب الجواهر. لماذا؟ لأن من اشتغلت ذمته هو فقط المشتري الأخير، أما المشتري الأول والثاني فلم تشتغل ذمته. والمعاملة القهرية حسب رأي صاحب الجواهر حصلت بين البائع والمالك لامتلاك ما في ذمة من تلف المال بيده وهو المشتري، بينما هذا خلاف فتوى العلماء والفقهاء، حيث أنهم أفتوا بماذا؟ أفتوا بأن البائع إذا رجع عليه المالك جاز له الرجوع على لاحقه اللي هو شنو؟ المشتري الأول. فإن كان المشتري الأول هو من تلف المال بيده فبها ونحن انتهينا، أما إذا لم يكن هو التالف بيده، رجع المشتري الأول على المشتري الثاني، ورجع المشتري الثاني على المشتري الثالث، إلى أن نصل إلى من تلف المال بيده. وهذا الكلام يناسب كلام الشيخ الأنصاري أم يناسب كلام شيخ صاحب الجواهر؟ هذا يناسب كلام الشيخ الأنصاري في أن الذمم المشغولة هي كل الذمم وليست الذمة الأخيرة. قال: مع أن اللازم مما ذكره صاحب الجواهر ألا يرجع الغارم. من هو الغارم؟ السابق الذي رجع عليه المالك، وهو حسب الكلام البائع. لا يرجع فيمن لحقه في اليد العادية. طبعا فيمن أكو نسخة أخرى تقول بمن، يعني لا يرجع الغارم بعد أداء البدل، لا يرجع بمن، بمن لحقه، يعني لا يرجع على من لحقه. طبعا على أفضل، لا يرجع الغارم بعد أداء البدل على من لحقه في اليد العادية، يعني في اليد المتوسطة لا يرجع عليه، إلا المن يرجع، إلا من تلف المال في يده وهو الأخير، فلا يجوز أن يرجع على المتوسط. هذا كلام صاحب الجواهر، مع أن الظاهر خلافه. خلاف من؟ خلاف هذا اللازم، فإنه حسب الفتوى يجوز له، يعني لمؤدي البدل، أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده، وهذا الذي بعده أيضا يرجع على من بعده، إلى أن نصل إلى من تلف المال بيده. يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده، نعم لو كان من بعده الذي بعده الذي رجع عليه لو كان غير من تلف بيده، فهو أيضا يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف المال بيده. يعني النتيجة السابق يرجع على اللاحق، بينما كلام صاحب الجواهر يقول لا، لا بد من الرجوع إلى الأخير فقط وفقط. هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري. إذا بقيت العين في يد المشتري، إذا كانت العين سليمة وباقية في يد المشتري، قلنا سابقا أن للمالك الأصلي انتزاعها واسترجاعها من يد من وجدها عنده، ولا يستحق شيئا آخر، فقط يسترجع العين. لكن لو أراد المالك الأصلي أن لا يطالب هو بنفسه بالعين، وإنما يطالب البائع بأن يأتي له بالعين، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يعني يجوز للمالك الأصلي أن يذهب إلى المشتري مباشرة ويأخذ منه العين، ويجوز له أن يطالب البائع بأن يأتي له بالعين، ما تفرق. ولكن إذا طالب المالك البائع الفضولي بجلب العين من المشتري، وعجز البائع عن جلب العين مؤقتا، وجب على البائع أن يدفع البدل مؤقتا الذي أسميناه بدل الحيلولة. فإذا بعد ذلك حصل على العين، أخذ المالك العين وأرجع البدل. ثم توجد أحكام جزئية بسيطة، يعني المسألة نقرأها سريعا. وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، وأنه الضمير للشأن، وأنه يرجع المالك بالعين على من في يده، أو لا يرجع على من في يده، وإنما يرجع على من، أو يرجع المالك بالعين على من جرت يده على العين وهو البائع، يعني يرجع على البائع. فإن لم يمكن انتزاعها، يعني من الذي لم يستطع انتزاعها؟ البائع. إذا البائع لم يستطع انتزاعها من المشتري، فإن لم يمكن انتزاع العين ممن هي في يده، يعني المشتري، غرم. من هو الذي غرم؟ البائع. غرم للمالك بدل الحيلولة. زين، إذا غرم له بدل الحيلولة ثم المالك ذهب وأخذ العين، يجب عليه أن يرجع بدل الحيلولة، وللمالك استرداد العين بعد ذلك. وإذا استرد العين فيرد بدل الحيلولة إلى البائع. زين، إذا كان البائع إذا كان المالك قادرا على مطالبة المشتري، فهل يسقط حقه في مطالبة البائع؟ الجواب كلا. مجرد قدرة المالك على استيفاء العين من المشتري لا يسقط حق المالك في مطالبة البائع. يعني حتى لو كان المالك قادرا على استرداد العين بنفسه، من حقه أن لا يستردها، وإنما يطالب البائع باستردادها، والبائع يجب عليه تحصيلها حتى لو استلزم ذلك صرف أموال، لأن الاسترداد واجب ومقدمة الواجب واجب. قال: ولا ترتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول وهو البائع، لا ترتفع هذه السلطنة بمجرد تمكن المالك من الاسترداد من الثاني. لماذا؟ يعني الثاني يعني المشتري، لأن عهدة العين على الأول. البائع الفضولي ضامن للعين أو ليس ضامنا؟ ضامن للعين، فيستحق المالك أن يطالبه بإرجاع العين، فيجب عليه من هو؟ الباع تحصيل العين وإن بدل ما بدل. ليش وإن بدل ما بدل؟ لأن مقدمة الواجب واجبة. نعم، لو المالك اختار أن يسترد العين بنفسه وكان استردادها يحتاج إلى صرف أموال، فهل من حقه أن يطالب البائع بهذه المصاريف؟ يقول له أنا راح استرجع العين من المشتري ولكن أنت ادفع المصاريف. نقول لا، ليس من حقه ذلك. إما أن يستردها بنفسه ويتحمل المصاريف، وإما أن يطالب البائع باستردادها والبائع هو الذي يتحمل المصاريف. قال: نعم، ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد من البائع ليباشر بنفسه. من هو الذي يباشر؟ المالك، ليباشر الاسترداد بنفسه. زين، مسألة أخرى: ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك، يعني البائع لم يستطع الاسترداد، فقط المالك، وكان الاسترداد يحتاج إلى بذل أموال، فهل يجب على البائع أن يدفع هذا العوض؟ ثلاثة احتمالات: أنه يجب عليه دفع العوض، لا يجب عليه دفع العوض، التفصيل، ويترك المسألة على حالها. ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك، وطلب المالك من الأول وهو البائع عوضا عن الاسترداد، فهل أولا يجب على الأول بذل العوض؟ هذا الاحتمال الأول. أو الاحتمال الثاني: أو ينزل منزلة التعذر فيغرم البائع بدل الحيلولة ولا يجب عليه دفع العوض. أو الاحتمال الثالث: أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد فيجب عليه البذل، وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب البائع فلا يجب عليه البذل. إذن كم احتمال صار عندنا؟ ثلاث احتمالات. يقول: وجوه واحتمالات. يا هو الصحيح؟ سكت عن ذلك. هذا كله مع عدم تغير العين. وأما يعني هاي الأحكام التي ذكرناها، إذا كانت العين باقية في يد المشتري على حالها ولم تتغير، أما إذا تغيرت فيجيء صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها، وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره إلا في باب الغصب، إلا أن الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في المقام بأدنى مناسبة اغتناما للفرصة. وفقنا الله لما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار الزلل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.